حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في لبس الكم القصير خاصة عند المحارم بالنسبة للمرأة؟
ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، يعني يضربونهم عدوانا وظلما لا تأديبا وتقويما، ولهذا لم يقل يؤدبون بها الناس بل قال يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. قال أهل العلم في جملة ما قالوه في معنى قوله صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات: إن المراد بذلك الكسوة التي لا تستر إما رقيقها وإما لخفتها ورقتها وإما لقصرها. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن نساء الصحابة كن يلبسن الثياب القمص ساترات من الكف إلى الكعب، أي من كف اليد إلى كعب الرجل، وهذا هو اللباس المشروع الذي ينبغي للمرأة أن تتحلى به، ولكن لا حرج عليها أن تفسر كمها عند الحاجة إذا لم يكن عندها إلا نساء أو محال، وكذلك أن ترفع ثوبها عند الحاجة لبعض الساق إذا لم يكن عندها إلا رجال محارم أو نساء. وأما تقصير اللباس قصدا حتى يكون دون الذراع أو حتى يكون دون إلى الركبة، فإن هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم كاسيات عاريات. ثم إنه يفتح أهل النساء باب التوسع حتى يذهبنا إلى أكثر من ذلك، فسد الباب أولى وأحسن، فلتكن المرأة طويلة الأكمام، فلتكن ثياب المرأة طويلة الأكمام سابقة إلى حد الكعب، ولكن إذا خرجت إلى السوق فإنها تستر حتى الكفين والقدمين. وها هنا مسألة يتوهم فيها بعض الناس ما ليس بالمقصود للشارع، وذلك أن بعض الناس توهم من قوله صلى الله عليه وسلم لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا الرجل إلى عورة الرجل أن ذلك يعني أنه يجوز للمرأة أن تكشف من بدنها ما ليس بين السرة والركبة، وهذا فهم خاطئ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخاطب اللابسة المنظورة وإنما خاطب الناظرة، يقول لا تنظر إلى عورة المرأة، المرأة لا تنظر إلى عورة المرأة، وليس يعني ذلك أن المرأة ليس عليها من الثياب إلا ما بين السرة والركبة، فإن هذا لم يفهمه أحد. وأي واحد يستطيع أن يقول إن النساء المسلمين كنا يقتصرن على لبس سروال أو إزار يستر ما بين السرة والركبة والباقي يكون خارجا، من يقول هذا؟ فالنساء الصحابة كما أسفت عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يلبسن من القمص ما يستر ما بين الكف والكعب، لكن مراد النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة اللابسة إذا بدا شيء من عورتها عند قضاء الحاجة أو غير ذلك فإنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورتها. وهكذا يقال في الرجل، فإن الناس بعد الرسول عليه الصلاة والسلام يلبسون الإزار والرداء فيسترون جميع البدن، ولم يكن أحد يلبس إزارا دون رداء إلا إذا كان فقيرا، كما في قصة الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم حين عرضت عليه المرأة أي على النبي صلى الله عليه وسلم نفسها فلم يردها، فقال رجل إن لم يكن لك بها حاجة إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، وليس عنده إلا إزار، فهذا فقير. وإلا فإن الناس الذين يجدون الإزار والرداء يلبسون الإزار والرداء. على كل حال، الحديث توهم فيه بعض الناس بأنه يجوز للمرأة أن تخرج صدرها وما على من بطنها وأن تخرج ثدييها للنساء، وهذا خطأ. لكن الأمر كما قلت، الخطاب موجه للناظرة لا للمنظورة. أما المنظورة فإنها قد لبست ثيابا ساترة عادية لكن قد تبدو عورتها لسبب من الأسباب، فلا يجوز للمرأة أن تنظر إليها.
بارك الله فيكم.
تقول: سمعت من بعض الناس بأن غطاء الرأس بالنسبة للنساء أثناء تأدية الصلاة يجب أن يكون أبيض اللون أو من الألوان الفاتحة، ولا يجوز أن يكون من الألوان الغامقة، فما حكم الشرع في نظركم بهذا الموضوع؟
هذا الذي سمعت من أن المرأة تلبس عند الصلاة خمارا أبيض أو فاتح اللون لا أصل له، بل إن المرأة تلبس خمارا على ما تعتاده في غير الصلاة، إن كان أبيض فأبيض وإن كان أسود فأسود، ولبسها للأسود أحسن، لأن الذي عليها لباس أسود وهو العباءة، فتناسب الخمار مع اللباس الآخر أبعد من التبرج، وكلما كان أبعد من التبرج فهو أولى.
تقول: فستان الزفاف الذي تلبسه المرأة أثناء زفافها هل يعتبر ثياب شهرة وهل هذا محرم؟
لا أعلم في هذا تحريما، لكن بشرط أن لا يكون في المحل رجال، أما إذا كان إنسان فقد أصبح الثوب المذكور أصبح من الزينة التي تتزين بها المرأة عند في ليلة العرس ولا حرج فيها.
من المعلوم أن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة، نفهم من ذلك أن الأرجل عورة، ولكني أرى معظم النساء لا يغطين الأرجل عندما يصلين، وكذلك الشعر يظهر مهما غطي بالطرحة لأنها خفيفة جدا، فهل هذا يجوز؟ وهل هناك مذاهب تسمح بظهور الأرجل والشعر في الصلاة ومذاهب أخرى لا تسمح كالشافعية مثلا أو غيرهم؟ أفتونا جزاكم الله عنا خيرا.
نعم، فيه مذاهب تسمح للمرأة بإخراج قدميها ويديها في الصلاة.
نعم.
ويرون أن ذلك ليس بعورة، وإنما الأفضل أن تقطع وليس ذلك بواجب، ولا ريب أن تغطيتها أولى وأحوط. ولكن إذا لم تغطيها وصلت فنرجو أن تكون صلاتها صحيحة إن شاء الله. وأما بالنسبة للشعر،
من المعلوم أن المرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة،
ما حكم إظهار الأقدام في الصلاة بالنسبة للمرأة؟
السلف العلماء رحمهم الله في جواز كشف الكفين والقدمين للمرأة في الصلاة، فمنهم من قال إنه لا بد من ستر الكفين والقدمين، لأن المرأة عند هذا القائل كلها عورة في الصلاة إلا وجهها،
ومنهم من قال إنه يجوز للمرأة أن تكشف كفيها وقدميها في الصلاة كما يجوز لها كشف الوجه. ولم يتحرر عندي أي قولين أولى. وعلى هذا فنقول من أرادت أن تصلي فإن الأحوط في حقها أن تغسل كفيها وقدميها. ومن جاءت تسأل بعد أن صلت كاشفة كفيها وقدميها فإننا لا نأمرها بالإعادة. فيقول هناك فرق بين كون الشيء واقعا أو كون الشيء لم يقع. فمن لم يفعل الشيء نأمره بالاحتياط، ومن فعله فإننا لا نلزمه بالإعادة مع تعارض الأدلة. وهذا الذي قلناه من أن المرأة في الصلاة عورة إلا وجهها أو إلا وجهها وكفيها وقدميها يراد به ما إذا صلت في بيتها أو صلت وليس عندها إلا رجال من محارمها. أما إذا صلت في المسجد أو كان حولها رجال من غير محارمها فإن الواجب عليها أن تستر وجهها ولا يحل لها أن تكشفه. وما يفعله بعض النساء من كشف الوجه إذا صلت في المسجد ولا سيما في المسجد النبوي أو المسجد الحرام زاعمة أن المرأة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها فهو خطأ في الفهم، لأن هناك فرقا بين العورة في الصلاة والعورة في النظر. ويشبه هذا ما تتوهمه بعض النساء إذا أحرمت، حيث إن المشروع في حق المحرمة أن تكشف وجهها، فيظن بعض النساء أن هذا هو المشروع ولو كان عندها رجال غير محارم، فتجدها كاشفة وجهها من حين أن تحرم إلى أن تحل، وهذا خطأ. فللمرأة المحرمة إذا مرت من عندي رجال غير محارم أو مر من عندها رجال غير محارم وجب عليها أن تستر وجهها، ولا يضرها إذا لمس الستر وجهها. لأنه لا دليل على أنه يحرم أن يمس الوجه. نعم.
بارك الله فيكم. إذا عطس الإنسان في الصلاة هل عليه أن يحمد الله؟
إذا عطس الإنسان في الصلاة وخارج الصلاة فحمد الله تعالى ليس بواجب عليه، بل هو أفضل وأكمل، ولو لم يحمد الله لم يكن آثما بذلك. والحمد عند العطاس مشروع للإنسان في حال الصلاة وفي حال عدم الصلاة، إلا أنه إذا كان في الصلاة وخاف أن يشوش على من معه من المصلين فليصر بالحمد ولا يجهر به، لأنه يخشى إذا جهر به أن يشوش على المصلين أو أن يستعجل أحد من الناس فيقول رحمك الله. وإذا قال أحد لمن عطس فحمد الله يرحمك الله والقائل يصلي فإن صلاته تبطل، لأن الكافر خطأ. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يصلح يعني في الصلاة شيء من كلام الناس أو قال من كلام الآدميين، فلينتبه لذلك. وقد ثبت في الصحيح أن معاوية بن الحكم رضي الله عنه دخل في الصلاة فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله، فقال له معاوية يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم منتقدين إياه بهذه الكلمة، فقال وافت لأمياه فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصلاة دعاهم، قال معاوية: فبأبي وأمي ما رأيت هو فبأبي وأمي هو ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، والله ما نهرني ولا فهرني. وإنما قال إن هذه الصلاة لا أصل فيها شيء من كلام الناس، إنما التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن تشميت العاطس في الصلاة إذا حمد الله قد يقع من بعض المصلين، إما جهلا وإما غفلة، وحينئذ إذا خاف من ذلك فلا يجهر بالحمد.
بارك الله فيكم. ما هو الضابط في لباس المرأة في الصلاة من حيث الستر وعدم الرقاقة، حيث أنه في بعض الأحيان قد تكون الملابس سميكة لكنها تظهر شيء من لون الشعر مثلا أو لون البشرة؟ أرجو من فضيلة الشيخ إجابة.
العلماء يقولون إن ثوب الساتر هو الذي لا يرى من ورائه لون الجلد، وأما ظل الجلد يعني أن يرى الإنسان ظل الأعضاء من وراء الأكمام فإن ذلك لا يمنع، لكنه فيه نقص. فالثياب ثلاثة أقسام: قسم سميك لا يرى منه ظل العضو ولا لون البشرة، فهذا أفضل ما يكون من الثياب. وقسم آخر يرى منه لون البشرة فهذا لا يجزي ولا يكون وليس بساتر. والقسم الثالث بين هذا وهذا، لا يرى منه اللون ولكن يرى منه الحجم، فهذا مجزي لكنه لا ينبغي.
بارك الله فيكم.